بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. لله الحمد والمنة والشكر والفضل، نحن ما زلنا في شرح منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي رحمه الله تعالى، والبحث الذي نحن بصدده عنوانه الحركات الثلاث والسكون، وقد قطعنا فيه شوطا لا بأس به، وبقي علينا بعض الأبحاث التي تتعلق بهذا الأمر الحركات الثلاث والسكون. وقبل أن نتابع من حيث وقفنا في الحلقة الماضية، نشرع بالصفحة المنهجية القرآنية التي علينا لحلقة اليوم، وهي من الصفحة 108، الصفحة 108 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام، من سورة المائدة ومن الآية السادسة، الآية السادسة من سورة المائدة التي أولها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. نشرع مستعينين بالله عز وجل متوكلين عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي قرأناها فيها بعض الأشياء بحاجة إلى تنبيه. أولا بارك الله فيكم، أرجو أن تنتبهوا، سنتكلم عن شيء من يعني القراءات القرآنية ومضطرين أن نتكلم عن مسألة فقهية تتعلق بالوضوء. لو تأملنا الآية التي قرأناها الأولى التي قرأناها، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أيديكم جاءت الياء عليها فتحة، اغسلوا وجوهكم وأيديكم، انظروا في المصحف تجدون فاغسلوا وجوهكم وأيديا دياكم، الياء عليها فتحة. لو تابعنا إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم عفوا إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، الأولى وأيديكم، الثانية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ديكم يعني الياء ساكنة ليس عليها فتحة كالأولى. فقد من لم يتعمق في شيء في علم النحو يستغرب، يقول لماذا الأولى أيديكم والثانية وأيديكم، لماذا الثانية ليست وأيديكم مثل الأولى، أو لماذا الأولى ليست وأيديكم مثل الثانية، لماذا الأولى فتحة؟ هذا يتعلق بحكم نحوي في لغة العرب، أن الياء تظهر عليها الياء في الكلام العربي تظهر عليها اغسلوا أنتم يعني وجوها، وجوها مفعول به والكاف ضمير متصل مضاف إليه والميم علامة الجمع، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الواو حرف عطف، أيديا أيديا مفتوحة الياء معطوف على وجوهكم، يعني اغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم. لكن تحت لما تكلم عن التيمم قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا، فوق قال فاغسلوا وجوهكم، هنا قال فامسحوا، أيضا امسحوا فعل وفاعل، امسحوا أنتم يعني بوجوهكم، الباء حرف جر، وجوهي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وأيديكم الواو حرف عطف، وأيدي اسم معطوف على وجوهي المكسور، لكن الكسرة لا تظهر على الياء لأنها ثقيلة. ممكن أن أقول لو حبينا نقول بوجوهكم وأيديكم، أشوفوا الثقيلة سبحان الله، بوجوهكم وأيديكم ديكم، لو جربتموها تجدونها ثقيلة، والعرب يفرون من الثقل فكانوا يقولون بوجوهكم وأيديكم، وأيديكم بياء ساكنة، لذلك لما نعربها نقول وأيديكم الواو حرف عطف، أيدي اسم معطوف على وجوهي والمعطوف على المجرور مجرور مثله وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. ما هو الثقل؟ يعني أنا ممكن أنطقها لكن بثقل، فالعرب كانت تترك هذا الأمر، لا يقولون وأيديكم، لا يكسرون الياء لأن الياء يعني فيها رفع لوسط اللسان وخفض للفك، فكيف بأن تكون مكسورة فيها ثقل زائد، فكانوا يسكنونها إن كانت مجرورة ويقولون وأيديكم وأيدي أسهل، جربوا وأيديكم وأيديكم أيهما أسهل؟ لا شك بأن الياء الساكنة أسهل. إذن هذا جواب سؤال قد يرد، لماذا الأولى وأيديكم والثانية وأيديكم؟ الأولى معطوفة على مفعول به، والمعطوف على المنصوب منصوب مثله، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أيديكم، لأن الفتحة خفيفة، لكن الياء قدرت عليها الكسرة عندما تكلم عن التيمم جل جلال الله، فقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هذا موضوع انتهينا منه. نأتي أيضا إلى أمر آخر. هذه الآية أيها الإخوة الكرام فيها مسألة من علم القراءات، وهي قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا غسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا هو المرفق، ثم قال وامسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلكم. هناك قراءتان صحيحتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. القراءة الأولى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم منصوبة، والقراءة الأخرى وأرجلكم إلى الكعبين. ما الفرق بين وأرجلكم وأرجلكم؟ انتبهوا حتى تفهموا المعنى. لما نقول على رواية حفص، بل وحتى على قراءة نافع رحمه الله تعالى، إخوانا الذين يسمعوننا الآن في تونس وليبيا والمغرب وموريتانيا، ومن يقرأ برواية قالون أو ورش، عندهم مثل ما عندنا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لكن هناك قراءات صحيحة متواترة من القراءات العشر وأرجلكم ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقرأ وأرجلكم منصوبة هكذا، إذن هي معطوفة على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، صار الغسل للوجه وللأيدي وللأرجل، بينما الرأس مسح. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، لكنه أتى بممسوح بين مغسولين كما يقول الفقهاء في العبارة، ذكر ممسوح اللي هو الرأس بين مغسولين اللي هو اليد إلى المرافق، ثم قال وأرجلكم. هذا على قراءة وأرجلكم. إذن الرجلان في الوضوء غسل. القراءة الأخرى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم مجرورة هكذا، إذن هي معطوفة على رؤوسكم. وامسحوا برؤوسي، الباء حرف جر، رؤوسي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وأرجلكم أرجلي اسم معطوف على رؤوسي، والمعطوف على المجرور مجرور مثله وعلامة جره الكسرة. إذن الأرجل مسح. القراءة الأولى تعطي بأن الأرجل غسل، والقراءة الثانية تعطي بأن الأرجل مسح كالرأس لأنها معطوفة عليها ومجرورة. هذا في القرآن العظيم. ثم تأتي السنة المطهرة، يأتي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليبين بأبي وأمي أن الغسل في الحضر والمسح على الخفين، وليس في الحضر، على الغسل لما تكون رجل الإنسان ظاهرة فيغسلها، لكن إن كان يلبس الخفين فيمسح على الخفين. إذن المسح على الخفين والغسل للرجلين إن لم يكن بهما خفين. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم والسنة المطهرة أتت مبينة متى تغسل الرجلان ومتى يمسح على الخف وتكون الرجلان فيه. مسح الخف أمر معروف، الخف هو مثل حذاء يغطي الكعبين، يلبسه كثير من الناس خاصة في البلاد الباردة، يمسح عليه بدل أن تغسل الأرجل بشروط، للمقيم له فترة، المسافر له فترة، الخف نفسه له شروط، يعني ليس هذا درسنا، وإن كان يعني هذا حكم مفيد للسادة المشاهدين. إذن خلاصة الكلام، جاءت السنة المطهرة على نبينا الصلاة والسلام مبينة متى نطبق قراءة أرجلكم ومتى نطبق قراءة وأرجلكم. إن كنا رجلانا مكشوفتان فلا بد من غسلهما عند الوضوء، وإن كنا نلبس الخفين فيمسح المتوضئ على الخفين إن أراد، ممكن يخلعهم ويتوضأ عادي، لكن له رخصة إن أحب أن يستعمل هذه الرخصة بأن يمسح على الخف بدل أن يغسله. هذا الفرق بين قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وبين قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نأخذ فاصلا وبعد الفاصل نتابع بعض التعليقات على هذه. حياكم الله أيها الإخوة وبارك الله فيكم. كنا قبل الفاصل نتكلم عن ضبط وأيديكم وأيديكم في الآية رقم 6 من سورة المائدة، ونتكلم على قراءة أرجلكم وأرجلكم، ما الفرق بينهما من حيث الإعراب وماذا يترتب على ذلك من حيث المعنى. وقد أشبعنا الموضوع بحثا ولله الحمد، أرجو أن يكون قد وصل إليكم مفهوما. عندنا أيضا في ننبه على الوقف لما وقفنا على قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، في موضوع التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه نون ساكنة بعدها هاء مضمومة، لكن نحن وقفنا عليها فسكنت الهاء فالتقى عند الوقف ساكنان النون والهاء. هنا بحاجة إلى شيء من الاعتناء حتى تبقى النون ساكنة وتبقى الهاء ساكنة ويأخذ كل حرف من هذين الحرفين حقه من الصفات. النون حقها البينية، والهاء حقها الرخاوة. ما معنى البينية؟ يعني الجريان الجزئي للصوت. ما معنى الرخاوة؟ الجريان التام للصوت. هكذا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فننطق النون بينية، يعني نعطيها شيء من المط، شيء من التطويل جزئي، ثم نعطي الهاء حقها من الرخاوة، وننتبه ألا يتقلقل أحد هذين الحرفين. يعني ما يقول القائل مثلا منه منه منه، إذا اهتز الحرف أي حرف هكذا يهتز، هذه قلقلة، هذه قلقلة. ولم يكن العرب ينطقون هذا الاهتزاز إلا في 5 حروف كلكم تعرفونها: قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، حال سكونها، حال سكونها، ليست النون منها وليست الهاء منها. إذن ننتبه إلى بيان النون والهاء عند الوقف على منه، منه، من غير تكلف، من غير شيء يعني يشعر السامع بأنه في أمر، يعني لا، بهدوء، بهدوء. أيضا ننتبه إلى في الآية 7 إلى كلمة وميثاقه الذي وثاقكم، ثاقكم، التقى هنا في النطق قاف بعدها كاف، والقاف والكاف مخرجاهما قريبان من بعضهما، فعلينا أن نعطي القاف حقها من المخرج والتفخيم، والكاف حقها من المخرج والترقيق. وثاقكو قاكو قاكو بلطف، وثاقكم به. كذلك الأمر في الآية 9 الأخيرة التي قرأناها، لما نقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، الله يجعلنا وإياكم منهم، لهم مغفرة، مغفرة، الميم هنا مرققة جاورت الغين، والغين مفخمة، فقد يعني إذا ما انتبه القارئ الميم يأتي فيها شيء من التفخيم فيقول لهم، هذا الغلط طبعا، لهم مغفرة، ما مغفرة، لأن الغين مفخمة، فإن لم ينتبه القارئ قد تتفخم الميم فيقول مغ، والعرب لا تفخم الميم أبدا، لا يقولون ما بل يقولون ما، لا يفخمون إلا خص ضغط قض والراء واللام في بعض أحوالهما، والألف إن سبقت بمفخم، فقط هذا الذي تفخمه العرب. أما الميم فما يقول عربي أبدا ما، بل يقولون ما، مغفرة، انظروا، مغفرة، مغفرة بلطف، مغفرة، ما في داعي للتقعر. يعني بعض إخواننا أحيانا يقول لك مغفرة، ما هذا؟ تكلف مذموم، لعله يقبل من بعض المبتدئين في أول جلسة، يعني حتى فقط يفرق بين الورق، لكن بعد ذلك يجب أن يتخلى عن هذا التكلف. كم وكم نبه أئمتنا على ترك التكلف. قال إمامنا الجزري رحمه الله كما مر معنا في شرح منظومته: مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. علينا أن نبتعد عن التكلف، والله تعالى قال في القرآن العظيم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أنا من المتكلفين، وما أنا. فالتكلف مذموم في كل شيء سبحان الله، ما في أحلى من التلقائية في كل الأشياء. إذن نقول لهم مغفرة وأجر عظيم. مغفرة مغفي مغفي بلطف وميم مرققة. بقي أن ننبه على قوله تعالى على الآية رقم 8 ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وقفنا عليها ثم قلنا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا بهمزة مكسورة لأنها همزة وسط في فعل ثالثه مكسور. اعدي الدال مكسورة، فإن كان الحرف الثالث من الفعل مكسورا نبدأ بهمزة مكسورة كما قال إمامنا الجزري، وبدأ بهمز الوسط من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، ثم قال واكسره أي همز الوصل حال الكسر والفتح أي في الحرف الثالث، واكسره حال الكسر والفتح. فهنا اعدي الدال مكسورة فنبدأ بهمزة مكسورة فنقول اعدلوا، وهكذا فعلنا لما قرأنا الصفحة. لكن إن أحب قارئ أن يصل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا باعدلوه أقبل التقوى، فإن همزة الوصل تسقط، وإذا سقطت همزة الوصل التقى في النطق ساكنان واو تعدلوا وعين اعدلوا، واو تعدلوا وعين اعدلوا، فعندئذ تسقط واو تعدلوا للتخلص أيضا من التقاء الساكنين، فيصير النطق هكذا على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعيدها ولا يجرمنكم شنآن قوم أن عفوا ما فيهن أن ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فننطقها موصولة بهذا بهذه الكيفية، لكن لو وقفنا أولى فصل المعاني عن بعضها أولى، لأنها تعطي المتلقي الذي أمامك جملة وراء جملة كالذي يطعم الآخر لقمة وراء لقمة ولا يضع في فمه لقمتين وثلاثة، فعندئذ يعني تضيع المعاني وتتداخل. الأولى في القارئ أن يفصل المعاني، حتى الأئمة حتى الذين يقرؤون في مجلس يوضحون المعاني ويفصلونها عن بعض حتى السامع والمتلقي يفهم المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى، وفهم معاني القرآن هو المقصود الأعظم من تلاوة القرآن. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فالتدبر هو أساس نزول القرآن. نسأل الله أن يرزقنا التدبر والتفكر والعمل بمقتضى هذا التدبر والتفكر، اللهم آمين آمين. هذا ما أحببت أن أنبه عليه في هذه الصفحة، ولعلي أطلت قليلا، صفحة الحقيقة مليئة يعني. وأما درسنا اليوم من منظومة المفيد فلن أطيل به عليكم كثيرا، هما بيتان للإمام الطيبي يقول فيهما رحمه الله ويبحث قضية. قال رحمه الله وقد يعبرون، أرجو الانتباه، وقد يعبرون عن ترك الصلة للها بالاختلاس وهي مكملة، لأن وصلها بذاك قدر تمام تحريك لها به يرى. نعيد وقد يعبرون عن ترك الصلة للها بالاختلاس وهي مكملة، لأن وصلها بذاك قدر تمام تحريك لها به يرى. ما معنى هذا الكلام؟ إمامنا الطيبي رحمه الله نبهنا دائما، وهذا أمر هام مهم، لا نقول هام نقول مهم، أمر مهم جدا، أن أزمنة الحركات متساوية، الفتحة والضمة والكسرة، ونبه على ذلك. ثم بيّن بأن التقصير لا يصح والتطويل لا يصح، التقصير اسمه اختلاس أو روم، والزيادة اسمه تمطيط أو إشباع. وبيّن بأن هذا لا يصح إلا في حرف واحد وهو هاء الضمير، هاء الضمير التي يكنى بها عن الغائب المفرد المذكر، إنه إنه به، إنه به أو إنه على رجعه لقادر. هذه الهاء كانت العرب قبل نزول القرآن وحتى نزل القرآن بلسانهم يشبعون ويطولون ضمتها وكسرتها، هاء الضمير للغائب المفرد المذكر، تقوية لها، لأن الهاء ضعيفة. الحرف الهاء ضعيف، فإنه مثل إنه هكذا ضعيف، إنه فبهذا الإشباع يقونها، رجعه بهذا التطويل لكثرة الهاء يقون هاء الضمير هذه. هكذا كانوا يفعلون إن كانت الهاء بين متحركين، وهذا معروف درسناه في علم التجويد وفي بحث المدود، وهو نوع من أنواع المدود اسمه مد الصلة الصغرى. أيضا بين لنا إمامنا الطيبي في الحلقات الماضية أن الروم أو الاختلاس هو تقصير الحركة عن حدها، وبينا ما هو الروم وبينا ما هو الاختلاس وأين مواضعه في الكلمات السبعة في بعض القراءات التي أخذناها في الدرس الماضي. اليوم قال إمامنا الطيبي نبه على مسألة، مثلا تعالوا لنأخذ قوله تعالى، مثلا نحن في رواية حفص نقول في سورة الفرقان يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، نحن هكذا نقرأ، هكذا رواه لنا حفص، فيه مهانا، مع أن هذه الهاء ليست بين متحركين. الأصل أن يقال ويخلد فيه مهانا، فيه مهانا، لأن الهاء لم تقع بين متحركين، حفص رواها مشبعة. طيب إذا أراد مصنف من المصنفين أن يعبر عن هذه المسألة فعليه أن يقول قرأ فلان وفلان وفلان بترك الصلة، بترك الصلة في كسرة هاء فيه مهانا، وقرأ فلان وفلان وفلان بالصلة، مثلا قرأ ابن كثير وحفص فيه مهانا بإشباع كسرة الهاء حتى يتولد منها ياء لفظية ليست في الخط. لكن بعض المصنفين لم يعبروا هكذا، تساهلوا في العبارة فقالوا قرأ فلان عن الذين رووا ويخلد فيه مهانا، عبروا عن هذا العمل فيه مهانا، قالوا قرأ فلان وفلان وفلان باختلاس الهاء، باختلاس الهاء. كيف اختلاس الهاء؟ قد يظن ظان الاختلاس هنا تقصير زمن الكسرة عن حده، كما فعلنا في يهدي، كما فعلنا في نعمة، الكلمات التي مرت معنا، والاختلاس في نعمة أرنا ونحو بارئكم ولا تأمننا، هذه الكلمات التي مرت معنا في درسنا الماضي. فقد يظن ظان بأن هنا الذين عبر عنهم بعض المصنفين بقولهم قرأ يرضاه أو مثلا يرضاه لكم أو فيه مهانة، قرأها بالاختلاس، قد يظن الاختلاس هنا هو تقصير زمن الحركة. يقول الطيبي لا تظن ذلك، هنا إن وجدت في بعض الكتب القديمة لبعض المصنفين في علم القراءات عبروا عن ترك الصلة بالاختلاس، فلا تظن بأن الاختلاس هنا معناه تقصير الحركة عن حدها، بل معناه احذف زمن الصلة. فإذا حذفنا زمن الصلة يعني زمن التطويل، عادت كسرة الهاء وضمتها في يرضاه لكم إلى وضعها الطبيعي. يعني لما نقول وإن تشكروا يرضاه لكم، ضاه لكم، ضاه هو، هذه الهو ضمة كاملة ليست ضمة مختلسة مثل نعمة وأرنا وتأمننا، ليست مثلها، ليست هذه مثلها. عبر بعض القدامى تساهلا في العبارة عن ترك الصلة بالاختلاس، فلذلك نبه إمامنا الطيبي فقال وقد يعبرون، قوله قد يعبرون معناها مو كل المصنفين، ليس كل المصنفين فعل ذلك، وقد يعبرون عن ترك الصلة، مو تقصير الحركة بس، ترك الزيادة اللي هو تطويل الحركة، وقد يعبرون عن ترك الصلة للها بالاختلاس، يعني قد يعبرون بالاختلاس عن ترك الصلة، هكذا أصل العبارة. قال وهي مكملة، يعني مع أنها حركة كاملة ليست منقوصة. طب لماذا فعلوا ذلك؟ قال لأن وصلها بذاك، وصل الحركة بهذا التطويل قدر تمام تحريك. يعني لما نقول يرضاه لكم هو لكم، هذا الإشباع لضمة الهاء اعتبروه تمام الحركة، فلما يقولون ضاه لكم فكأن تمام الحركة نقص، فعبروا عنه تساهلا في العبارة، عبروا عنه بإيه؟ بالاختلاس، عبروا عنه بالاختلاس، وإن كان هو حقيقته ليس اختلاس، لذلك قال وهي مكملة. إذن هذان البيتان يحتويان على فائدة لمن يطلع على كتب علم القراءات أو التجويد القديمة التي فيها مثل هذه المسائل. إن وجدت، يقول الطيبي، إن وجدت كتابا لإمام يذكر فيه أن بعض القراء في هاء الضمير حذف الصلة، فعبر عن حذف الصلة، عبر عن حذف الزيادة بكلمة اختلاس، لا تظن بأن الاختلاس هو تقصير الحركة عن زمنها، بل المقصود حذف الزيادة التي بعد الحركة وتبقى الحركة كاملة. أنا ما قلته نستطيع أن نرى على اللوحة في حلقة اليوم التي يقول فيها إمامنا الطيبي هذا الكلام. نرى على الشاشة قول إمامنا الطيبي في البيت 58 و59، وقد يعبرون عن ترك الصلة للها، طبعا للها أصلها للهاء فحذف الهمزة لضرورة الشعر، للها بالاختلاس، إذن يعبرون بالاختلاس عن ترك الصلة، هكذا أصل التعبير، يعبرون بالاختلاس عن ترك الصلة للها، ثم قال وهي مكملة، يعني هي حركة كاملة. لماذا فعلوا ذلك؟ قال لأن وصلها بذاك قدر تمام تحريك الهاء، اعتبروا أن الصلة بعد الهاء هو تمام الحركة، فلما قرأها بعض القراء بحذف تلك الزيادة عبروا عن ذلك بأنه اختلاس، مع أنه ليس اختلاس بل هي حركة كاملة، لأن وصلها بذاك قدر تمام تحريك لها به، أي بهذا الوصل، بوصل هاء الضمير بهذه الزيادة به، بهذا الوصل يرى تمام التحريك، إذن به الضمير للوصل ويرى أي الحركة، لأن الحركة ترى تمام التحريك لها بهذه الزيادة، فعبروا عن ذلك. نرى على اللوحة الأصل في الاختلاس هو تقصير زمن الحرف المتحرك بالنسبة لما جاوره من المتحركات. إذن في هذين السطرين بينا أن كلمة الاختلاس ماذا تعني؟ تعني تقصير زمن الحرف المتحرك بالنسبة لما جاوره من المتحركات، هذا هو الأصل، لكنه في هذا الباب لا يراد به ذلك، إلا أنه يستعمل في باب هاء الضمير ويراد به الحركة الكاملة من غير إشباع لها، أي من غير أن يتولد من تطويلها واو أو ياء. فيقال مثلا قرأ حفص يرضاه لكم باختلاس هاء الضمير، أي بضمة كاملة لكن من غير إشباع لها، فلا يتولد منها حينئذ مد صلة. هذا ما أراد إمامنا الطيبي رحمه الله أن يبينه في هذين البيتين، ونكتفي بهذا القدر من شرح المنظومة. الحلقة القادمة حضروا أنفسكم، عندنا بحث مهم جدا في نفس الباب، باب الحركات الثلاث والسكون، وهي ما يسمى إتمام الحركات، بحث إتمام الحركات، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم شفتين ضمة إلى آخر الأبيات. هذه الأبيات من أهم الأبيات، وهذا المبحث من أهم المباحث في تلاوة القرآن، لأنه يتعلق بكل حرف في كتاب الله عز وجل، فنأخذه في الحلقة القادمة ونشرحه حتى يكون واضحا في الأذهان بإذن الله تبارك وتعالى. الآن نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نعود لنتلقى اتصال من أحب منكم أن يتصل فيسمعنا تلاوته، أو إن كان عنده سؤال في علم التجويد فأهلا وسهلا. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم إخوتي الكرام. معنا اتصال من الأخت أم البراء من تونس، تفضلي أختي أم البراء. انقطع الخط. طيب معنا الأخت صديقة من السعودية.
الصلاة،
تفضل أخت صديقة، تفضلي. الأخت صديقة تفضلي يا أختي. الأخت صديقة معنا؟ معنا الأخ عبد العزيز من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حياك الله يا
شيخ. تفضل أخي عبد العزيز.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
قرب التليفون من فمك وارفع صوتك قليلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة.
الصفحة التي بعدها يا أخي، الصفحة التي أولها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، آية 6.
يا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا
ما أسمعك أخي عبد العزيز، ما أسمعك، الاتصال فيه رداءة، في معنى اتصال آخر. أخونا الطيب من تونس، تفضل أخي الطيب. أخونا الطيب،
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله، أهلا وسهلا.
نعم سيدي،
تفضل.
السلام، وجزاكم الله خير عنا سيدي الدكتور.
الله يحفظكم، خدامين للقرآن وأهله.
الله يحفظك، بارك الله فيك، زادك الله نورا وزادك الله علما.
الله يسلمكم، تفضل حبيبي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة،
إلى الصلاة، فخم اللام،
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
وجوهكم فخم اللام
وأيديكم.
قالوا قالوا
إلى المرافق.
يا سيدي أنت تخلط بين ورش وقالون، حيرتني.
وامسحوا
يا أخي الطيب
رؤوسكم.
عجيب يا سيدي الطيب.
نعم سيدي. نعم
أنت تقرأ لورش ولا لقالون ولا لمن؟
نعم نعم، أسمع أسمع.
لمن تقرأ؟ لمن؟ برواية من؟
ما أسمع فيك سيدي، ما أسمع فيك.
يعني هل تقرأ برواية ورش أم برواية قالون؟
ألو سيدي، ما
طيب
ورش.
ورش إذا قل سيدي. الصلاة، الصلاة، فخم اللام.
نعم نعم، الصلاة. نعم 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 سيدي. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد
لا تطول أحد زيادة
من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه.
كافي أخي الطيب، كافي، بارك الله فيك. يعني تلاوتك جيدة لكن هناك أجود، هناك أجود. تابعنا وانتبه إلى أن الجيم شديدة، حرف الجيم حرف شديد، أج جا جو جي وليس جا جو جي، هذه الجيم رخوة والعرب لا تنطقها كذلك، والمنقول لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جيم شديدة، أج جا جو جي وليست رخوة. انتبه أيضا لألف مرض ض هكذا، ض مرض ض برفع لوسط اللسان قليلا حتى تصير الألف فيها شيء من الإمالة الصغرى التي هي بين بين. بارك الله فيك. معنا اتصال من الأخت آلاء من الأردن.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أختي، اقرأي من عند قوله تعالى: واذكروا نعمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي
وعدكم. ارفعي صوتك يا بنتي ولا تقفي، لا تقفي. واذكروا نعمة الله وميثاقه.
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم.
وأجر ضمير ضما كاملا. وأجر
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم.
بارك الله فيك يا بنتي، ما شاء الله تلاوتك جيدة، الله يرضى عليك، وفقك الله. كأنه الوالدة بدها تقرأ.
لو سمحت.
يلا، نفس الآيات نفس الآيات.
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.
ارفعي صوتك قليلا، ارفعي صوتك.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين شهداء.
ما في وقف، ما في وقف يا أختي. كونوا قوامين لله شهداء.
كونوا قوامين لله شهداء بالقسط.
بين السين وبين الطاء. لا 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 يا أختي، لا أستاذ رزان. بالقسط.
بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا.
لا تمدي تعدلوا زيادة، حركتين فقط. على ألا تعدلوا.
على ألا تعدلوا.
لا، عم تمدي زيادة يا أختي. تعدلوا فقط.
تعدلوا.
أيوة، لا تزيدي.
تمام. اعدلوا هو أقرب للتقوى.
تمام.
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
بارك الله فيك أختي الكريمة، تلاوتك جيدة بس بنتك تلاوتها أحسن منك، فتعاونوا أنت وبنتك إن شاء الله تعالى، وتابعينا إن شاء الله تستفيدي أكثر، والأفضل تنتسبي لإحدى الحلقات المنتشرة في ربوع الأردن، خاصة تحت مظلة جمعية المحافظة على القرآن الكريم، بارك الله فيها وفي القائمين عليها. معنا أم عبد الرحمن من سوريا، أظن عندها سؤال. تفضلي أم عبد الرحمن. تفضلي أم عبد الرحمن من سوريا. تفضلي يا أختي.
عليكم
السلام. تفضلي، ما عندنا وقت، تفضلي.
بالنسبة لي واللفظ في نظيره كمثله،
نعم،
هل ينحصر في أكثر من باب من منظومة
طبعا الحزرية؟ طبعا في كل الأبواب وفي نعم. كل القرآن واللفظ في نظيره كمثله، هذه قاعدة ذهبية في علم التجويد.
أتمنى يعني أنا أود أن توضيح يعني شامل لهذا البيت.
يعني إذا جاءنا مد متصل ومددناه بمقدار معين، بعد قليل جاءنا مد متصل آخر، هل يصح أن نطول الثاني أكثر من الأول أو نقصره عنه، أم يجب أن يكون مطابقا له؟ يجب أن يكون مطابقا له. نعم. لو جاءنا من ولي ولا نصير، هل يصير أن نقول من ولي فنأتي بإدغام مع غنة ثم نقول ولي ولا نصير نأتي بالثاني بلا غنة؟ لا يصير، يجب أن يكون الثاني مطابقا للأول. من ولي ولا نصير، جاءنا إخفاء وبعد قليل جاءنا إخفاء آخر، نخفي الثاني كما أخفينا الأول. جاءنا تفخيم نفخم الثاني كما فخمنا الأول. جاءتنا قلقلة. هذه القاعدة تنطبق على كل أبحاث علم التجويد بلا استثناء. واللفظ في نظير الحرف كمثله، يعني كالحرف الأول. نعم، بارك الله فيك أختي عبد الرحمن. بقي عندنا وقت قليل، ننبه في هذا الوقت على من أحب أن يرسل شيئا من الأسئلة فليرسلها على الفيسبوك أو على تويتر في موقع قناتي اقرأ الفضائية، وكذلك من أحب أن يرسل تسجيلا صوتيا فليرسله أيضا على موقع قناة اقرأ، سيجد خانة مكتوب فيها المشاركة بالصوت والصورة. ما بقي من وقت قليل نجيب فيه على بعض الأسئلة التي جاءتنا إلى موقع القناة. من جملة ذلك الأخت نور الهدى من تونس تسأل كيفية الوقف على كلمة الأمن في قوله تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن؟ الأمن نبين النون يا أختي الكريمة، عفوا الميم، ونبين النون ونعطي كل منهما حقها من البينية من غير قلقلة هكذا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ بالأمن ميم ساكنة بعدها نون ساكنة، بحاجة إلى شيء من التلطف عند نطقها والانتباه، لا نقلقل مثلا، لا نقول بالأمن بالأمن أو نأتي بها شيء فيها من الإمالة، بالأمن بالأمن فيها شيء من يعني ما الصعوبة، يعني هي بحاجة إلى تدريب ليس أكثر. تقول هل هناك فرق بين كيفية ضبط المصحف في أحكام النون الساكنة والتنوين في رواية قالون وفي رواية حفص؟ نعم هناك فرق، إخواننا في البلاد المغربية قد يجعلوا على الحرف الأول إن كان مدغما سكونا، في الضبط المشرقي لا يضعون، يعني مثلا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما مثلا، ومن النون هذه في المصاحف المشرقية يجردونها من الحركة، والمصاحف المغربية يضعون عليها سكونا حتى لو كان الإدغام بلا غنة، مثلا من لدنه في المصاحف المشرقية النون مجردة ولا مشدد عليها شدة لأن الحرف الأول أضغب في الثاني فصار النطق بلام مشددة ملا ولم يبقى للنون أثر. في المصاحف المغربية يجمعون بين الشدة على اللام في من لدنه وبين السكون على النون الأولى، اصطلاح ليس أكثر، المهم الإنسان أن يتدرب ويعرف المصطلح. دائما علينا أن ننتبه إلى القواعد الموجودة في آخر كل مصحف. هذا ما اتسع له وقت هذه الحلقة من الإجابة على الأختنا نور الهدى من تونس، وأظن عندنا سؤال آخر. هناك سائل يسأل أنه قرأ القرآن من الهاتف المحمول وختمه، إن كان بنية التعلم والتدريب فلا إشكال، أما إن كان بنية الإجازة فلها شروط، لا تصح الإجازة عبر التليفون المحمول، لأن أنتم تنظرون في الحلقة لما يتصل بنا إخواننا وأخواتنا كيف أن الصوت يتقطع وكيف أن بعض صفات الحروف لا تتضح، بالله عليكم أي إجازة هذه عن طريق الجوال؟ هذا لا يصح. للتعليم ما في مانع، للتعليم لضبط الأحكام، لكن الإجازة لابد أن تكون وسيلة الاتصال عالية الجودة نقية جدا مثل السكايبي في بعض أحواله، ولها شروط تستطيعون أن تطلعوا عليها في موقع الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، فتاوى المجلس العلمي التي أتشرف بأني خادم له ولإخوانه. هذا ما اتسع له وقت حلقتنا هذه، إلا أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.